قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في حياتنا اليومية تتعاقب علينا الأحداث، بعضها يخصنا بشكل فردي ويؤثر فينا ويمر علينا، والبعض الآخر يخصنا كمجتمعات ودول وأوطان. بعضنا يفهم هذه الأحداث ويسبر أغوارها، وأحيانا يستفيد منها ويستخلص منها العبر والعظات والفلسفات في بعض الأحيان. بعضنا الآخر تمر عليه الأحداث مرور الكرام دون أن يعي كنهها، أو يعرف لماذا حدثت، أو إذا تكررت لماذا تكررت، وأن يستخلص منها العبر والعظات. من هنا جاءت فكرة قادة الرأي الذين يحركون مجتمعاتهم ويقدمون لهم الأفكار وينظرون إلى ما وراء الأحداث، يسبرون أغوارها ويفهمون كنه الحقائق ويوضحون للعامة من الناس ما خفي عليهم من هذه الأحداث ومما وراءها. من أجل ذلك كانت فكرتنا في رحاب الفكر، نقرأ الأحداث السياسية لكن ليس بطريقة تحليلية، ولكن نفهم ما وراءها من فلسفات ومن أفكار لنستفيد منها في مستقبل الأيام. هذه هي فكرة أستاذنا وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، أحد رواد الحركة الإسلامية بالعراق الحبيب. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
اخترنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن الحدث السياسي الأبرز في عالمنا العربي والإسلامي هذه الأيام، والذي يحتل مكان الصدارة في معظم وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، وهو الانتخابات العراقية الأخيرة وما تلاها من تداعيات. كيف تقرؤون هذه الانتخابات منذ بداية الحديث عنها إلى تطوراتها إلى نتائجها وتداعياتها التي ما زالت تحدث حتى اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. خطتي التي أسير عليها في كتاباتي وفي أحاديثي وفي حياتي العامة والخاصة هي أنني أركز على استخلاص معان ثابتة من أحداث متحركة، لأن الأحداث المتحركة تكمن وراءها معان ودوافع ثابتة، فالذي يغوص وراء الحدث ليتعرف على هذه المعاني يستطيع مع توفر الأدوات الأخرى أن يتحكم بالحدث، أو على الأقل أن يستشرف الحدث. والأمر الآخر الذي أريد أن أطرحه في هذه الحلقات بتوفيق الله تعالى وتيسيره، هو أن أطرح مفاهيم جديدة. كل التغييرات، كل تغيير حصل على الأرض إنما هو في أصله تغيير مفاهيم. والجماعات التي ليس لها مفاهيم جديدة هذه جماعات ميتة. ومن أعجب العجب أن أحداث 7 سنين عجاف في العراق لم تنتج لدينا مفاهيم جديدة إلا على سبيل الندرة وإلا بعد وقوع الأحداث العاصفة. والعاقل هو من استخلص من مفردات الحياة وجزئياتها قواعد كلية، قوانين عامة يرجع إليها هذه المفردات وهذه الجزئيات تنفعه في حياته كي يستطيع السير عليها.
في 7 سنوات حضرتك تعني فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، وأننا لم ننجب أو لم يعني تظهر لدينا مفاهيم جديدة، من تعني بنحن الذين لم يعني تظهر لدينا مفاهيم جديدة؟
أنا أتكلم بتواضع، أتكلم عن بلدي العراق.
نعم.
80 سنة عمر الدولة الحديثة من 21 إلى 2003 هناك مفاهيم معينة سارت عليها هذه الدولة، بعضها صحيح وبعضها خاطئ. هذا البعض الخاطئ هو سبب رئيس من أسباب تدهور الحالة ووصولنا لهذه النتيجة. إذا كنا قد جربنا مفاهيم وطبقناها وأدت بنا إلى هذه الحالة، هل من العقل والحكمة أن نعيد المفاهيم نفسها ونردد الشعارات والكلمات نفسها؟ هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. أعطني فكرة جديدة ولدت على أرض العراق في هذه السنين 7، أعطيني فكرة غير الأفكار القديمة. يعني هو فقط يعني هناك مخلوقات تجتر الأشياء السابقة. الإنسان لا ينبغي أن يشتر أفكاره، على الإنسان أن ينتج وأن يكون له فكر مرن يتغير مع الأشياء، عنده قابلية على التجدد، عنده قابلية على الاعتراف بالخطأ. في 7 سنين في العراق لم تنتج لدينا أفكار جديدة إلا قليل، إلا يعني على سبيل الندرة، وإلا فإن هذه الأحداث العاصفة، هذا البلد الذي دمر، هل من المعقول أننا نستطيع أن نعيد بناءه من جديد بالآليات نفسها وبالأفكار نفسها؟ هذا غير ممكن. ولذلك نحن نحتاج إلى تجديد المفاهيم، نحتاج إلى تغيير المفاهيم، والتغيير نوع من أنواع التجديد، هذا الذي أقصده.
نعم. طيب، يعني تجديد المفاهيم سنتحدث عنه، وما هي المفاهيم التي نحتاجها يعني في مرحلة لاحقة من هذه الحلقة، ولكن يعني اسمح لنا حضرتك أن نتحدث الآن عن الانتخابات الأخيرة.
نعم.
يعني كيف قرأتموها وكيف نظرتم إليها؟ كان لنا حديث قبيل هذه الانتخابات وكنتم ترون ضرورة مشاركة السنة في هذه الانتخابات وعدم ترك الساحة خالية كما حدث في 2005 في الانتخابات التي سبقتها، وبالفعل شهدت هذه الانتخابات مشاركة أكبر. كيف نظرتم أنتم لهذه الانتخابات بعد انتهائها؟
ولم يحصل شيء يعني تغيير كبير في النظرة، في تغيير ولكن ليس كبيرا. الانتخابات كحدث متحرك استخلص منه معاني ثابتة عديدة، يأتي على رأسها ما يلي، ومن خلال يعني من خلال الأحداث، الشيعة والسنة هم المكونان الرئيسان في العراق اللذان تنافسا على حاصد أكبر عدد من المقاعد. تأمل ماذا انتخب الشيعة وماذا انتخب السنة. الشيعة انتخبوا القوائم الدينية الميليشياوية الطائفية الشيعية حصرا. الشيعة انتخبوا القوائم الدينية الطائفية الشيعية الميليشياوية، حزب الدعوة والمجلس التيار الصدري، وكل واحد من هذه الجهات أو كل واحدة من هذه الجهات لها ميليشيا. يعني حزب الدعوة عنده جناح عسكري، عنده يعني المالكي عنده قوات العمليات الخاصة، يعني هاي تعمل باسم القانون، هاي ميليشيا بالقانون تعمل بإمرة المالكي. والائتلاف المجلس فيلق بدر، والتيار الصدري عنده جيش المهدي، والآن يعدون لإعادة جيش المهدي إلى الساحة. الشيعة انتخبوا هؤلاء حصرا حصرا، ولم ينتخبوا شيعيا في قائمة سنية، ولم ينتخبوا سنيا في قائمة شيعية. تشوف المعادلة،
كانت هناك بعض القوائم الشيعية بها أفراد من السنة
لم ينتخبوا.
لم ينتخبوا
طبعا، لم ينتخبوا. وأنا قلت لبعض الشخصيات السياسية الذين خدعوا أنه في مناطق سنية، أحدهم قال أنا انتخبني الشيعة في منطقتي في منطقة شمالية، قلت طبعا ينتخبون من يعني، لكن أنت إذا صحيح خلص روح رشح نفسك في كربلة، رشح في بغداد وشوف إذا شيعي ينتخبك. فلم ينتخبوهم، لم ينتخبوا شيعيا في قائمة سنية ولا سنيا في قائمة شيعية.
إذن التصويت كان على أساس طائفي،
أساس طائفي صارخ. شوف استفتاء سووه التيار الصدري، اختاروا خمسة مرشحين ولا واحد فيهم سني. هذا التيار الصدري الذي ما زال بعض السفهاء يصدرون على أنه تيار وطني،
وهو على خلاف مع التيارات الأخرى.
طيب إذا هذا تيار وطني خمسة مرشحين للاستفتاء ما فيهم ولا واحد سني، ولا واحد سني، ويفوز في الاستفتاء الطائفة رقم واحد اللي هو الجعفري لسن الذبح والقتل في أهل السنة، هذا يأخذ رقم واحد. هؤلاء الذين ذبحونا الشيعة إذن اختاروا من ذبحنا. شوف التحالفات، التحالفات اللي صارت قبل التحالفات، شوف يعني كتفصيل، قائمة تيار علا وما حد انتخبها من الشيعة، وقائمة البولوني اللي هو شيعي حد انتخبها من الشيعة. التحالفات الشيعية كلها تنعى عن قائمة تيار علاوي، مع أن علاوي
شيعي.
ليش؟ لأن أياد علاوي انتخبه السنة، انتخبه من؟ السنة. بعد الانتخابات بدأت حملة الاشتتاث والتصفيات، وصفوا حتى غير المتدينين من السنة، يعني ناس ما لهم علاقة لا بالدين من حيث المرجعية، لا أقصد من حيث أنه يصلي ويصوم، لا الناس تصلي وتصوم ومنهم من لا يصلي، أنا لا أقصد هذا المعنى، يعني هو ما عنده مشروع ديني،
مرجعيته
ما موجودة مرجعية دينية. يعني مثلا الأستاذ صالح المطلق، الرجال ما طارح نفسه كوجه ديني أو عنده مرجعية دينية،
رجل علماني،
علماني وينادي ضد الطائفية، لكنهم لم يتحملوا، يعني لم يتحملوا وجها سنيا حتى لو لم يكن له علاقة دينية سياسية بأهل السنة، وانتماء يعني هكذا جاء من أبويني سنيين، هذا هو ذنبه، ويتهمونه أنه بعثي، مع أن كثيرا من البعثيين موجودة في القوائم الشيعية اللي انتخبوها. هذا جانب من الصورة. الجانب الآخر، انظر إلى أهل السنة انتخبوا من في مقابل هذا، يعني شوف الصورة، أهل السنة لم ينتخبوا سنيا وإنما انتخبوا رجلا شيعيا
إياد علاوي،
اللي هو إياد علاوي.
نعم.
وإياد علاوي ليس من حزب ديني، فلم ينتخبوا لا سنيا ولا دينيا، انتخبوا رجلا شيعيا علمانيا،
يعني ليس على أساس ديني ولا على أساس طائفي،
ولا على أساس طائفي، لا على أساس ديني ولا على أساس طائفي. أهل السنة الكل يعلم أنهم انتخبوا قائمة إياد علاوي الشيعي العلماني، وهذا يعني وبوضوح كامل أن أهل السنة لا تدفعهم الطائفية في سياستهم، ناس بعيدين عن الطائفية، وأن الشيعة بعد 7 سنين متمسكون إلى نخاع العظم بالطائفية ولا ينظرون إلى العراق إلا من المنظار الطائفي.
فضيلة الدكتور، يعني عند هذه النقطة التي استخلصناها، يعني النقطة الأولى في قراءتنا لهذه الانتخابات، جاء تصويت الشيعة طائفيا دينيا في حين جاء تصويت السنة على أساس سياسي بحت، لا هو ديني ولا هو طائفي. نستأذنكم في الذهاب إلى فصل قصير ثم نعود بعده اللقاء في رحاب الفكر. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة الليلة في رحاب الفكر، ونواصل مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي حديثنا عن قراءته للانتخابات العراقية الأخيرة. تفضل فضيلة الدكتور، يعني استخلصنا أولا حديث عن كيف كان التصويت، هنا كان طائفيا عند الشيعة بينما كان عند السنة يعني بعيدا عن الطائفية.
يعني الطائفية هذه تجلت أيضا في رموز الحكومة، يعني المالكي اللي هو رئيس الوزراء يعني يهدد ويستنفر الجيش ويمنع الإجازات ويستنفر بعض الفرق ويقطع زيارة وزير الدفاع إلى تركيا ويهدد بإعادة العنف أو بعودة العنف إن لم يعاد الفرز. لماذا؟ لأن قائمة إياد علاوي فازت ضمن منطقة معينة التي هي منطقة أهل السنة. تعال أنت شوف الأمين العام لحزب الدعوة اللي هو علي الأديب، وهذا تبعية إيرانية، عنده جنسية إيرانية، رجل إيراني، هذا علي الأديب رجل إيراني من كربلاء وكان مسفر بالسبعينات، وهو من منظري، هو وليد الحلي من منظري حزب الدعوة، وهذا يدلل على علاقتهم بإيران. يعني علي الأديب رجل إيراني يحمل الجنسية الإيرانية، ماذا صرح وماذا قال من خلال القناة العراقية علنا وبوضوح؟ يقول إن الذين انتخبوا إياد علاوي هم من مناطق معروفة بميولها للبعث والنظام السابق. طبعا هاي تغطية، ما يريد يقول أهل السنة، وإنما يعني يتظلل بهذه اللافتة، ونحن لن نسمح بتاتا لعودة البعث إلى الحياة مرة أخرى بأي صورة من الصور، وسيقول الشعب كلمة في ذلك، قال على قناة العراقية، مع أن حزب البعث مقاطع للانتخابات والعملية السياسية برمتها. ما علاقة حزب البعث بموضوع الانتخابات وترشيح إياد علاوي؟
والشعب قال كلمته في الانتخابات، يعني متى يقول الشعب كلمته إذا كان قد قال؟
هذا احنا عندنا بالعراقي قاعدة تقول تريد أرنب هذا أرنب، تريد غزال هذا أرنب، قاعدة التخير بين الأرنب والأرنب. يعني إذا الانتخابات جاءت يعني في مصلحتي خلص، هذه انتخابات
ممتازة
جيدة، ولكن إن لم تكن في مصلحته يأتون بهذه المصطلحات، البعث والنظام السابق وإلى آخره من هذه المصطلحات. يعني أنت شوف، يعني حقيقة أريد يعني أعرج على خطورة هذه الأحزاب وعلاقتها بإيران، وأحذر الدول العربية جميعا، أحذر الدول العربية، هؤلاء يتسترون باسم الديمقراطية، يتسترون يعني باسم محبة أهل البيت، يتسترون باسم المظلومية، ولكن حقيقة وجودهم في البلدان العربية هو لأثارة المشاكل وللتمكين للمشروع الإيراني. وأنت سمعت قبل يومين في الكويت، في الكويت يعني اكتشفوا خلية استخبارية تجسسية مرتبطة بإيران، واحد منهم كويتي، كويتي الجنسية، وأربعة إيرانيون وديرهم السفارة الإيرانية، وهذا يعني كما يسمى قمة جبل الثلج. هاي قمة جبل الثلج اللي ظهرت على الماء، والله أعلم بحقيقة الأمر. وأنا أدعو جميع الحكومات العربية أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء، وأشد على يد الأمن الكويتي الذي استطاع كشف هذه الخلية، وأدعو الحكومة الكويتية إلى أن لا تتساهل مع هؤلاء. لماذا؟ لأنه هؤلاء عندهم كل لين يعني الضعف. أنت ليس أمامك، وهذه من المفاهيم التي نريد أن نصدرها، ليس أمامك حيال الشخصية الفارسية إلا أن تسير بطريق واحد هو طريق القوة. هم لا يفهمون إلا القوة، وهم يقدسون ويعبدون القوة، فحينما يسيطرون يريدونك أن تعبدهم وتقدسهم، وحينما يسيطر عليهم يلحسون أحذية الأقوياء،
يخضعون
ويخضعون إلى درجة الماسوشية. فهؤلاء ليس من علاج لهم إلا، ولا يفهمون إلا هذا الطريق. ولو فهموا لتفاهمنا، ولو فهموا لتفاهمنا.
إذن النقطة الثانية التي استخلصناها من هذه الانتخابات بعد الأساس الطائفي الذي اختاروا عليه هي نقطة أيضا يعني عدم الرضا بهذه الانتخابات حين لم تكن على هواهم، وفسروها كما شاءوا، بل وهددوا يعني بالعودة إلى العنف مرة ثانية إذا لم يعني تعاد أو يعني يتم إعادة فرز الأصوات مرة ثانية. أذكركم بتصريحات للملك نفسه فضيلة الدكتور قبل الانتخابات، يعني حذر العراقيين أنفسهم من أنهم إذا لم ينتخبوا قائمته فسوف يعود العنف مرة ثانية، وربما كان هذا تهديدا صريحا للشعب.
هي المشكلة، هو من الأمور التي نريد أن نبينها للناس أن الشخصية الفارسية تمتاز بالوقاحة، طبعا ليس شرطا أن تتوفر هذه الشخصية في الفارسي، يعني قد يكون الشخص عربي وهو يحمل شخصية فارسية، وقد يكون الشخص فارسيا ولكن شخصيته غير ذلك. لذلك نحن نحتفظ بالاستثناء، ما كل فارسي فارسي الشخصية. نحن عندنا الفارسية ظاهرة وليست عرقا، وإن كان في أصلها هي العرق الفارسي، في أصلها هي تقوم على العرق الفارسي، ولكن ما كل فارسي يحمل هذه الشخصية، هناك نسبة مستثنات. فالذي تأثر بالثقافة الفارسية
صار منها، يعني
صار منها الشخصية الفارسية شخصية وقحة. متى ما امتلكت القوة كالشخصية اليهودية تسكر بالقوة، وهي شخصية تسمى في علم النفس سايكوباثية، الشخصية الصفيقة، سايكوباثي هذا الذي لا يستحي من المعائب، لا يمتلك الحياء، هو عنده قانون القوة، متى ما امتلك القوة عمل ما شاء. لماذا؟ لأنه يفتقد إلى عنصر الحياء الذي هو أحد عناصر الإيمان. ولذلك تشوف يعني رئيس وزراء يهدد بعودة العنف، هو طيب ما أعرف يعني ألست أنت في عالم؟ أليس هناك يعني قانون؟ أليس هناك مراكز قوى عالمية؟ أليس هناك ما يسمى بالقوى الرابعة والصحافة إلى آخره؟ أنت وين عايش يعني؟
رجل في السلطة، يعني أين ماذا؟
وأنت في قمة السلطة، وينبغي أن يكون كلامك على الأقل دبلوماسيا يعني. وهذا يثبت زيف الديمقراطية التي ذبحوا العراق من أجل الإتيان بها، ونحن نقول إن الديمقراطية هي ثقافة قبل كل شيء.
نقلتنا للحديث عن سؤالنا التالي، ماذا تحقق من الديمقراطية بعد هذه 7 سنوات؟ شهد العراق انتخابات مرتين 2005 و2010، بالإضافة إلى مظاهر أخرى يعني يقولون أنهم يدعمون بها الديمقراطية، ما الذي تحقق من الديمقراطية على أرض الواقع؟
الديمقراطية هي ليست هيكل وليست غاية، الديمقراطية هي وسيلة لتحقيق غايات. إذا كانت هذه الوسيلة نتيجة لافتقاد ثقافة الديمقراطية لا توصل إلى هذه الغايات فبلاها. هم الآن يتبجحون يقولون تحققت الحرية وعندنا 100 صحيفة أو 200 صحيفة. طيب نحن نسأل، الله تعالى امتن على عباده بالحرية أم بالأمن؟ أيهما قبل، الأمن أم الحرية؟ يعني الإنسان يحتاج الأمن والرزق أم يحتاج الحرية؟ قبلا نعم نحن نريد الحرية، ولكن الأمان
أسبق
والرزق أسبق من الحرية. فالإنسان حينما يفتقد إلى فرصة العمل ويفتقد إلى العيش الكريم وإلى الخدمات ويكون خائفا لا يدري متى يلقى القبض عليه، وإذا ألقي القبض عليه لا يدري أين مصيره وماذا يفعل به.
يعني ربنا قال الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف، يعني كلا
هم أطعمونا من الجرائد وآمنونا من الصحف، يعني أطعمونا جرائد وكلونا جرائد، يقول لك والله أنا عندي 150 صحيفة. طيب هذا الجوعان الخائف يروح يأكل جريدة يعني يلتهمها، يلبس جريدة، يتهوب جريدة، يعني هذه المروحة العاطلة والمبردة العاطلة، الكهرباء المفقودة، يعني يجيب جريدة ويهث بها، وفعلا الناس تهث بالجرائد. الله تعالى امتن على عباده فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايش
اطعمهم
وامنهم. اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الرزق والامان غايتان تتقدمان على الحرية. بعد ان تتحقق غاية الرزق والامان تأتي الحرية ثالثا. هم افقدون الامان وافقدون الرزق وافقدون الخدمات وافقدون حتى الحرية. حتى الحرية كذب يعني شنو، والله واحد حاط له 200-300 صحيفة من يقراها؟ وين عند العراقي مجال الان يقرأ صحف؟ هو وين وين الصحف اللي يقراها هذه؟ فلا حرية في الحقيقة، حرية حرية من جانب واحد. إذن الديمقراطية هي وسيلة وليست غاية، الانتخابات آلية ووسيلة وليست غاية. كل الذي تحقق من الديمقراطية آليات لا تؤدي إلى أهداف، ونحن ما الذي نفعل بهذه الآليات؟ لا نريد هذه الآليات. المهم أن يتحقق الغاية من نظام الحكم. يعني هم جاءونا بالديمقراطية قالوا هناك انتخابات، طيب انتخبنا وبعدين وس يعني هم الآن طبقا للانتخابات الحكومة جاي يصير كلا طيب يقولون النزاهة والشفافية وحقوق المرأة، طيب وين النزاهة وين الشفافية وين حقوق المرأة؟ أي حقوق المرأة؟ تعال قل لي بالله، تعال خلنا نتحاسب، قل لي ظن النساء اللي بالموصل، احنا عندنا يعني احنا ناس انحدارنا ريفي قروي عشائري. المرأة عندنا حينما يموت زوجها تقص جديلتها، يعني مات زوجها. انا اسأل نسوة الموصل، نساء الموصل اللاتي قطعن جدائلهن وقد رأينا أزواجهن في سجون المالكي، دولة المالكي ودولة أمريكا رافعة راية الحرية، رأينا أزواجهن وسمعنا بأزواجهن ينكحون في أدبارهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أين الرجال؟ وين الرجال؟ نساء الموصل قطعنا جدا إلى هن ليقولن لا رجال في العراق، ماكو رجال بالعراق. ثقافة الاغتصاب، ديمقراطية الاغتصاب، هذه الثقافة الفارسية. انت سمعت بال يعني المشاكل اللي صارت بعد الانتخابات الإيرانية؟
نعم
رئيس جمهورية، الصحف تنقل ولا المواقع انه ينكح في السجون وتغتصب الرجال هناك. هاي الثقافة الفارسية جابوا لنا اياها. المواطن الان يعني يهون عليه التعذيب، اول ما يستلمونه يغتصبونه ينكحونه.
لا حول ولا
قوة. رجالنا تنكح في السجون. ديمقراطية شو اسوي للديمقراطية؟ اكلها الحسها؟ شو اسوي بها الديمقراطية؟ ابيعها؟ شو اسوي بها؟ يعني اشتري بها رغيف خبز؟
وحشية متناهية
وبكل صفاقة من دون حياء ولا تردد. الأخبار والإعلام كله ينقل، وهم هسه مسوي لي على القناة العراقية دا يحاكمون منه، يحاكمون والله اللي شاركوا بالانتفاضة، اللي قمعوا الانتفاضة الشعبانية. ها انتفاضة الشعبانية ايش بيها؟ الانتفاضة الشعبانية جماعة خونة ثاروا ضد بلدهم مع المحتلين وذبحوا الجيش العراقي. طيب أنت الآن اللي منتفض ضد الأمريكان وديقاتل الأمريكان ليش تذبحها وليش تنكحها؟ ذولا شنو اللي مسوينه؟ غالبهم ناس مجاهدون مقاومون أو ناس يرتزقون أو ناس ما لهم علاقة، يعني ناس ما له علاقة لا بالرايح ولا بالراد، مشكلته أنه ولد سنيا أو أن اسمه عمر.
وكشفته منظمات حقوق الإنسان ومنها Human Rights Watch مؤخرا يعني عما حدث في السجون العراقية، سجون نوري المالكي تحديدا يعني.
طيب أنا أسأل، هاي الديمقراطية ميخال جاءتنا هذه الديمقراطية بقانون المحافظات، المحافظات فيها جيش فيها شرطة وفيها أمن، طبق القانون فانتخب يعني المحافظ، انتخب رئيس مجلس المحافظة إلى آخره. هذه المحافظات فيها محاكم تحقيق وقضاء، فيها محاكم استئناف، فيها محاكم تمييز. لماذا قانون المحافظات لا يطبق على المتهم؟ لماذا أنتم تأخذون المتهمين من الأنبار ومن صلاح الدين ومن كركوك ومن الموصل وغيرها من مناطق أهل السنة؟ لماذا تأخذون هؤلاء وتحاكمونهم طائفيا وتغتصبونهم وتعذبونهم في بغداد؟ ليش أردفهم يعني؟ طبقوا هذه، هي قوانينكم، هي الديمقراطية. الديمقراطية هذه انتقائية، كما قال سبحانه وتعالى لما نقرأ في يعني في القرآن يقول تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم من بعد ذلك يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ديمقراطية انتقائية. طيب أنا أسأل محافظ الموصل وأوجه له نداء، وهو رجل أثبت جدارة، تستطيع إذا كان هناك متهم في الناصرية أو في العمارة له علاقة بجريمة في الموصل، تستطيع أنت أن تأتي به وتحاكمه هناك في الموصل؟ لماذا إذن يأخذون أهل الموصل يحاكمونهم في بغداد وغير بغداد؟ ليش؟ أريد أفهم. هذه مو ديمقراطية، هذه طائفية سافرة معلنة تستهدف بها طائفة أهل السنة والشيعة يعني بحكومتهم وأحزابهم وميليشياتهم وبحواضنهم، إلا القلة، نستثني القلة التي قليلة أولا ولا أثر لها، هؤلاء كلهم يستهدفون أهل السنة ويريدون أن يشتثوهم من الأرض.
والتهم جاهزة، اكتثاث البعثيين، النواصب، إلى غير ذلك من التهم المعدة سلفا لتنفيذ ما يقولون. يعني للتدليل على ذلك فضلت الدكتور، يعني نحن لدينا مقطع مؤلم حقيقة الأمر لسحل شاب وتعذيبه في الشارع من قبل قوات الشرطة التابعة للحكومة، يعني سنعرضه بعد الفاصل، ونهيد بالسادة أولياء الأمور إبعاد الأطفال يعني عن رؤية هذه المشاهد لأن فيها بعض الإذاء. ثم أيضا الباب سيفتح لكم مشاهدين الكرام للمشاركة معنا والحوار في هذه الحلقة عبر هاتفي البرنامج 00202-385-55-938 و 00202-385-55-939، ولكن بعد الفاصل وفي الجزء الثالث والأخير من في رحاب الفكر، ابقوا معنا.
لكل من يبحث عن فرص حقيقية للاستثمار، لكل من يبحث عن فرص حقيقية للتطوير، أدنى للاستثمار والتطوير العقاري، بيع، شراء، تطوير واستثمار، مخططات سكنية ذات طابع خاص. قريبا في المدينة المنورة منتجع ترفيهي للاستثمار والتطوير معنا ولأدنى معنى آخر. المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة. هاتف 0484260060 و 0484260060 6946694.
ما يفعله الشيعة في عاشوراء من ضرب الصدور ولطم الخدود وضرب السلاسل على الأكتاف وشج الرؤوس بالسيوف وإراقة الدماء محدث لا أصل له في الإسلام، فإن هذه أمور منكرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يشرع لأمته أن تصنع شيئا من ذلك أو قريبا منه لموت عظيم أو فقد شهيد مهما كان قدره ومنزلته. وقد استشهد في حياته صلى الله عليه وسلم عدد من كبار أصحابه الذين حزن لفقدهم كحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فلم يفعل شيئا مما يفعله هؤلاء، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا الليلة في رحاب الفكر، ونجدد ترحيبنا بمفكرنا ومناضلنا السياسي فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. وعدناكم قبيل الفاصل مباشرة بعرض مقطع لمشهد من مشاهد التعذيب والعنف التي تدلل على غياب الحرية والأمن والديمقراطية في العراق حاليا والتي يتشدقون بها من آن إلى آخر. سنعرض لكم الآن هذا المقطع ثم نعاود الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور طه.
هذا جبان، شوف هذا جبان، هذا مصير جبانيه.
فضيلة الشيخ دكتور طه، يعني الصورة تغني عن أي تعبير، يعني من يكون هذا المسكين الذي يعني ضرب وسحل وعذب وهو على قيد الحياة وحدث به ما حدث، ومن هؤلاء الرجال الذين يرتدون زي الشرطة رسمية؟
والمقطع مختصر جدا عندكم، يعني القنوات عرضته بتفصيل أكثر كيف يرهسونه ويعني يجلدونه حتى الموت. هؤلاء هم وحوش دولة القانون، المالكي رفع شعار انه رئيس وزراء دولة القانون، وهذا القانون اللي شفته انتم، يعني هذا وين موجود؟ حتى باسرائيل ما موجود ولا بامريكا. اعطيني اي دولة متخلفة، يعني من اي دولة في العالم، في اسيا، في افريقيا، في امريكا، في هذا لا يوجد.
هناك تلذذ بالتعذيب، يعني هم سعداء ويغنون ويكبرون إلى غير ذلك،
يعني هذا يحتاج إلى يعني حلقات عديدة حتى نعلق عليه. ولكن أولا هذا يعني أن حكم هؤلاء شيعة إيران هو هذا حكمهم وهذا قانونهم، حيث تكون القوة يكون القانون، القانون هو الذي يخلق القوة وهو الذي يحميها، هذا شعارهم، شعار روماني قديم. القانون يخلق القوة، عذرا، القوة تخلق القانون وتحميه، فالقوة هي القانون، هذا هو قانون القوة. أين القانون؟ افرض مهما كان هذا الانسان مهما كان الشرطي ليس جهة تنفيذية، الشرطي يروح يجيب يلقي القبض عليه، هناك تحقيق وقد يكون بريء وقد يكون مجرما فيأخذ استحقاقه حسب القانون. أما عن الشرطة رجال القانون في دولة القانون ينفذون القتل بهذه الطريقة البشعة، وانظر إلى وجوههم لا يبدو على أي واحد منهم أي علامة خوف نهائيا، سعداء وأمام الناس ويصورون ويطلقون الهتافات، وهذا يعني كما يقول المثل من أمن العقوبة أساء الأدب، فهم إذن آمنون العقوبة، وهذا يعني أنهم تبرسوا على هذه الجريمة وعملوها مئات المرات ولم يعاقبوا، والعياذ بالله. شوف يعني المرء حينما يسقط في البداية يرتكب يعني أفعال السقوط سرا، حينما تكثر منه يعلم به
يجاهر
ثم يصير قائدا لهذا العمل، يعني ما أريد أن نفصل بالأسماء، هذا يعني أن هؤلاء يعني كم ارتكبوا من جرائم في السر بحيث تجرأوا أن يعملوا هذه الجريمة أمام الفضائيات وأمام كاميرات التصوير. هذا يعني أن دولة القانون هو هذا قانونهم، وهذا حقيقة يعني هناك مسألة مهمة. الشيعة كل المفاهيم عندهم تختلف عن مفاهيمها عندنا، الأسماء لها مفاهيم تختلف عن مفاهيمها لدينا، وهذا موضوع ثاني يحتاج له أيضا جلسة طويلة. ولكن أنا ألفت الانتباه إلى مسألة، 20 واحد يمكن هؤلاء تقريبا مجموعة كبيرة، 20 واحد يصرعون شخص ويقتلونه، هذا لا يدعو للفخر أن الإنسان يطلق الهتافات والهوسات ويرقص حول الجثة، هذا لا يدعو للفخر،
العيرة النارية فرحا
هذا لا يعني أبدا، هذا لا يثير في نفس القاتل أو المجرم الفخر،
العكس هو الصحيح.
فلماذا هم يشعرون بالفخر ويطلقون هذه الهتافات؟ أخي الفاضل شوف، هؤلاء طبعا معروف عند العراقيين، هم حينما يذبحون وحينما يقتلون وحينما يلقون القبض يعملون العمل نفسه، هذه الهوسات نفسها احنا نسميها هوسات، هذه الهتافات وهذا الرقص وإطلاق النار يتحدون بها أهل السنة، هذا ينظرون إليه فيرون أهل السنة كلهم في هذا المسكين الذي قاده قدره إلى هؤلاء الوحوش، هم حينما يرفسونه يشعرون كأنهم يرفسون أهل السنة، وحينما يطلقون الهتافات إنما يتحدون جهة موجودة في أذهانهم. ولذلك هذه رسالة، رسالة من الشيعة حينما يمسكون بالحكم، هذه رسالة إلى أهل السنة، ونحن نتكلم بالأمور بصراحة ووضوح، هؤلاء القانون هو هذا قانونهم،
البطش والقوة
هذا هو قانونهم، هذا ده يقول لك أنا أصل إليك أينما تكون وأعمل بك ما أشاء، وأمام الكاميرات واذهب فبلط البحر وافعل ما تشاء ودق البسامير بالهواء، هذا الذي يريدنا نقول.
طب إذا كان هذا قانونهم كما تفضلتم، نعود مرة ثانية إلى الحس الطائفي الذي يغيب عند أهل السنة ويحضر بقوة عند الشيعة، هل هذا الغياب، غياب الحس الطائفي عند أهل السنة في أعمالهم وفي تصويتهم وفي مشاركاتهم السياسية يصبح في صالحهم إزاء هذا الموقف الذي نراه يعني الآن، أم في غير صالحهم؟
هذا الوضع وضع جديد بالفعل يعني، ولكنه ليس وضعا جديدا في الحقيقة، هو وضع قديم، وأنا شخصيا حذرت منه من زمان وكتبت كتب في ذلك وتوقعت كل هذا الذي يحصل، أنا ما متفاجئ، متفاجئ من شغلة كيف تجرأ هؤلاء يعني، وليس المفاجأة كبيرة يعني، أنا أعرف عندهم وقاحة. نحن وضع جديد ظهر بالفعل إلى الناس يحتاج إلى تجديد مفاهيم إزاء هذا الوضع، وأنت تعرف كل تغيير لابد له من يعني هو التغيير تغيير مفاهيم، من دون تغيير مفاهيم لا يمكن أن يحصل تغيير على الواقع، نحن نحتاج إلى تغيير مفاهيم. 2، النظر إلى المفاهيم بتجريدية من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الإنسان، من الخطأ الكبير أن ننظر إلى المفاهيم بمعزل عن حيثياتها، نحاكم القيم إلى نفسها. يعني مثلا القتل، القتل حرام، الكذب حرام، الإحسان إلى الناس يعني مستحب وواجب وفضيلة، إكرام الضيف فضيلة، لكن تعال قتل القاتل
ليس حرام،
واجب.
نعم.
الكذب في الحرب
شوف مباح.
شوف المفاهيم من نجردها ومن نقيدها، شوف شلون تختلف. اللئيم إذا أحسنت إليه تمرد.
نعم.
ولذلك الشاعر يقول، اللي هو المتنبي يقول: ووضع الندى في موضع السيف، الندى يعني الكرم.
نعم.
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى،
كلاهما خطأ.
ضيف تكرمه لكنه يسيء الأدب إلى درجة، هذا ينبغي أن تقيمه، تطرده.
نعم.
ولذلك يقول الحكماء، يقولون: التطرف أو الاستقامة، والاعتدال في وسط التطرف عوجاج، الاستقامة في وسط التطرف عوجاج. يعني المفاهيم لا ينبغي أن نحاكمها إلى أصلها، وإنما ينبغي أن نحاكمها مقيدة بوضعها وسياقها. ولذلك المفاهيم هي أشياء مرنة متحركة وليست جامدة. فمن أكبر الأخطاء، يعني أنا أريد أجيب على سؤالك، على سؤالك، الطائفية، الطائفية من حيث الأصل منبوذة. ونحن لحد اللحظة بعد 7 سنين نحن لسنا طائفيين، ولكن أخي الفاضل تعال، حينما يكون خصمك الذي يشاركك بلدك لا يؤمن بالتعايش ولا يعرف غير الطائفية، ما عنده غير الطائفية، ويسعى وضمن خطة وعليها دول وتقوم عليها مؤسسات وأحزاب وميليشيات وقوة وعسكرية وأمن
منهج، يعني
منهج، يعني طائفية وإبادة منهجية، حينما يكون خصمك طائفيا كيف تعالجه بالتسامح؟ شلون يعني، يعني كيف نعالج الطائفية بالتسامح وصار لنا 7 سنين وهذه المسألة احنا ماشيين عليها؟ يعني في سنة 2006، في سنة 2006 مذبحة صارت عندنا، اول المذابح، بدأت المذابح الجماعية، مذبحة حي الجهاد على شاشة الفضائيات، واحد من النواب يعني صار يقول: هناك أناس يذبحون على الهوية، هناك كذا، هذا لا يكون. طبعا المذبحة مشتغلة والفضائيات تنقل الأحداث دقيقة بدقيقة والأعصاب متحفزة وأهل الحي يستغيثون بالتليفونات، ولا الحكومة ولا الأمريكان، بل الحكومة تعين الميليشيات اللي تخرج من الحسينيات القريبة وتذبح بالناس، والمشهد على الهواء وحي. فصار أحد النواب يقول: هذا لا يصح. فتصدى له واحد من الائتلاف الشيعي وصار يصرخ في وجهه يقول له: هذا خطاب طائفي، هذا خطاب طائفي. طبعا هذا النائب السني وكأنه فص ملح وذاب بمي رأسا، من قال له خطاب طائفي؟ يعني شل لسانه وأصيب بالخدر والشلل والعياذ بالله وسكت،
كأنها اتهام. يعني
يا عالم، أنا خطابي طائفي بس أنت ذبحك طائفي.
أيوب.
أنا أواجه الذبح الطائفي بخطاب طائفي، العش تريد الذبح الطائفي بيش أواجهه؟ أواجهه بالورود، بالعطور، نسوي طبل ونسوي حفل؟ الخطاب الطائفي في مقابل الذبح الطائفي، كيف يمكن أن نواجه هذه الطائفية بعكسها؟ هذا لا يكون إلا في حالة واحدة. شوف أنت، شوف، إحنا لما كنا نحكم البلد كان الشيعة يشاركوننا، بل كان الشيعة في أهم شرايين حكم البلد هم أكثر منا. وأنا أعطيك إيش دليل بسيط جدا وعلى الماشي، وهذا مو موضوعنا. القائمة المطلوبة للأمريكان كان عددها كم؟ 55. 36 واحد منهم شيعي.
نعم. النسبة الأكبر.
يعني شقد بقى؟ 19. مو؟
نعم.
19.
نعم.
الرئيس وقرايبه وأكو مسيحيين وأكو أكراد. أنا طلعت 11 سني فقط فيها.
نعم.
11 سني، 11 سنيا من مجموع 36. يعني مقابل 36 شيعي.
نعم. نعم.
يعني الشيعة
ثلاث مرات
كبار قادة البلد، المطلوبين ثلاث أضعاف السنة.
نعم.
تعال الآن أنت شوف الآن لما هم حكمونا اجتثاث تك ماكو.
نعم.
ماكو يعني اجتثاث كامل يعني.
نعم.
يعني ما تركوا جهاز من الأجهزة إلا وأخلوا منه أهل السنة، والباقين هم في طريقهم إلى الاجتثاث.
دهمنا الوقت للأسف يا دكتور، يعني ووصلنا إلى ختام الحلقة، ويعني حتى تعذر أنه نتلقى اتصالات هاتفية من الإخوة المشاهدين، لكن في عجالة سريعة، هل التغيير ممكن أم مستحيل؟
التغيير ممكن وقادم بإذن الله، ولكن التغيير أولا هو تغيير مفاهيم. علينا إزاء هذا الوضع الشاذ، هذا الوضع غير الطبيعي، أن نواجهه بأفكار غير طبيعية وغير تقليدية. هذا الوضع نحن نسير فيه من سيء إلى أسوأ، علينا أن نقف الآن. أنا أدعو كل العراقيين والعرب من حولهم، كل اللي يهم أمر العراق من العرب وغيرهم، أدعوهم إلى الوقوف ساعات وأياما ل النظر وإعادة النظر في المفاهيم القديمة.
نعم.
إذا تمكننا من وضع المفاهيم في مواضعها، فعند ذلك سيأتي التغيير، وسيأتي حتما. وأنا أقول لك شيء، يعني هؤلاء واهمون. أنا تصورت أن الشيعة عقلوا بعد 6 سنين، والله وكتبتها، قلت الشيعة بعد 6 سنين عقلوا بعد ما جربوا الحرب يعني الخشنة مع أهل السنة وفشلوا، الآن يجربون الحرب الناعمة. وإذا بي أتراجع عن هذا الرأي، أنا الآن أتراجع. يظهر أن الشيعة عقدهم النفسية لا تتركهم
يسيرون
يتخلون عن حق حماقاتهم. هؤلاء يلجئون أهل السنة، يلجئونهم إلجاء، وأهل السنة غير طائفين، وانت شفت الانتخابات ونتائجها. هؤلاء الآن يصنعون من أهل السنة أناسا طائفين، وأهل السنة يا أستاذ حسن أنا أقول لك شيء وأقول للعالم كله، أهل السنة مثل الأسد، لأن إحنا عرب.
نعم.
مع احترامنا لكل القوميات، العربي مشكلته أولا ينسى، اثنين لا يستثار بسهولة، مثل الأسد. الأسد يشوفه يتمغط، ينظر للثعالب وبقية الحيوانات يعني هيجي كأنه خدران.
نعم.
ولذلك الثعالب والجراذية يتصورون هذا منه ضعفا، والله.
نعم.
وهم قد رأوا صولة الأسد.
نعم.
ووالله إذا قام الأسد، نعم، فسيعلم الثعالب ماذا ستكون النتيجة. فأنا أنصح الثعالب أولا أن يدعوا الأسد وشأنه.
نعم.
وأن مو يعطوه حقه، أن يتركوه يأخذ حقه، لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى. دعوا أهل السنة يأخذون حقوقهم، وإلا فإنكم يا أيها الشيعة تلجؤون السنة إلى ما يحمد عقباه بالنسبة لكم.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، وفي حلقات مقبلة إن شاء الله نستكمل الحوار في قراءتنا للواقع السياسي المعاش حاليا في العراق، والمفاهيم والأفكار التي نريد تصحيحها وإيضاحها للمشاهدين الكرام. مشاهدين الكرام، حتى ذلك الحين في الأسبوع المقبل بإذن الله، لكم منا أرق المنى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.